انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل واحد فينا ربنا خلقه بروح سليمة وزكية، وكمان بيوت ربنا لها روح، واهمها اول مساجد اتبنت في التاريخ الاسلامي، تحديدا في المدينة المنورة. وده اللي انا حدردش فيه معاكم في برنامجكم مسجد وروح. استنوني أنا محمد سامي في برنامجكم مسجد وروح في رمضان على تسعينات FM.
مسجد وروح مع محمد سامي كل يوم اثنين الساعة 8:30 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الجمال والحلاوة والروقان على كل مستمعينا مستمعي راديو تسعينات FM. رمضان كريم يا رب. كل واحد بقى يعني في أول حلقات مسجد وروح ليه أمنية كده يتمناها في شهر رمضان إن شاء الله، بيقولوا إفطارا شهيا وصوما مقبولا بفضل الله عز وجل. رمضان إن شاء الله 2025 هيكون أحسن رمضان عليكم بفضل الله. هننزل بموسم صغنط كده صغنطط ببرنامج لي فكرة كده استوحيتها والله من المكان اللي أنا هتكلم فيه، المدينة المنورة، لأن أنا كنت بعمل عمرة يعني في شهر شعبان، فقلت كده أفكر في فكرة برنامج، فطلع البرنامج الجميل اللي احنا هنتكلم في فكرته في اللينك الأولاني ده. طيب في كل الأحوال أنا حابب أتكلم عن فلسفة بسيطة جدا قبل ما نبدأ نسترسل في برنامجنا. يعني ايه روح مسجد؟ يعني ايه مسجد وروح؟ كل واحد فينا في حياته لما بيجي يعيش بيبقى ربنا خلقه على اربع محاور كده، نفسه وروحه وجسمه وعقله. لو انت حصل توازن ما بين الاربع حاجات دول اعتقد ان انت هتعيش حياة سليمة، بمعنى ان لو روحك في السماء كده وفي العلالي والروح دي نقية جدا ونفسك قدرت تسيطر عليها سيطرة كبيرة جدا، ألا وهي بقى أنك ما تعملش الحاجات الغلط، تبعد عن الحاجات اللي فيها وساوس الشيطان. طبعا الشياطين في رمضان متسلسلة ملكش إيه يعني حاجة، تمام. وفي نفس الوقت هتستخدم التفكير ده من خلال عقلك، وطبعا هتبدأ تنفذ عن طريق جسمك، من هنا هتبدأ حياتك تستوي وتستقيم. وأنا كنت قاعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة فكرت بنفس الفلسفة ديت، وفي بعض المساجد اللي أنا زرتها بجد، عشان أنا بحكي لكم بجد البرنامج من واقع، يعني حاجة عملية حصلت معايا، حاجة أنا حسيت بيها، حاجة أنا شعرت بيها. شعرت أن في المدينة المنورة، لأن المدينة المنورة ما فيش مكان فيه ما صلاش النبي صلى الله عليه وسلم فيه، حسيت في بعض المساجد كده براحة يعني جميلة جدا، حسيت أن أنا مرتاح، ما كنتش عايز أخرج من هذه المساجد. والمساجد دي حبيت ان انا اتكلم عنها، وفي مسجد النهارده جميل جدا هنتكلم فيه، فعشان كده طلعت فلسفه واسم البرنامج مسجد وروح، الا وهو ان المسجد ده له روح، والروح ديت لما الواحد بيستشعرها بيعيش حياه جميله حلوه، بيحس بالراحه الانسانيه، بيشحن نفسه طاقه ايجابيه. ومن هنا ظهرت فكره البرنامج او فكرة الموسم الصغير، هيبقى مكون من أربع حلقات في شهر رمضان المبارك. أعد الله عليكم اليمن والبركات. مستني طبعا مشاركتكم معايا وأراكم في فكرة البرنامج والسؤال البرنامج اللي هقوله لحضراتكم على رقم 0142-27894. سؤال البرنامج بتاعنا النهاردة أو الحلقة بتاع الحلقة النهاردة، احنا بنتكلم عن مسجد اسمه مسجد الغمام، وليه اتسمى هذا المسجد بهذا المسجد، طبعا أنا بهذا الاسم يعني. فأنا طرحت هذا السؤال على صفحتنا في تسعينات FM وعلى صفحات شخصية، وطبعا الإجابات جات لي وأكيد الناس جاوبت يعني، بس أنا عاوز أتكلم من وراء الاسم ده، وإن إحنا نروح للمسجد هشرح لحضراتكم هي المدينة المنورة زمان كانت عاملة إزاي، عشان في الآخر تظهر هذه المساجد اللي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وده إن شاء الله هنشوفه في اللينك اللي جاي. هنطلع فاصل سريع جدا، ما تست يعني انا عايزكم تستنوا، وانت فعلا بتسمع بقلبك وعاوزك تشارك علشان خاطر ما تروحش في اي حته معايا، علشان خاطر تبدا تستشعر هذه القيم وهذه الروحانيات من خلال هذا البرنامج مسجد وروح مع محمد سامي. هطلع فاصل كده سريع وهرجع على طول.
Thank you. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين، يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي
رجعت لكم تاني. أنا محمد سامي، برنامجك في شهر رمضان المبارك، عاد الله عليكم باليمن والبركات، مسجد وروح. اتكلمت في اللينك الأولاني عن فكرة البرنامج سريعا، وأنا يعني استوحيت هذه الفكرة إزاي، إن كل حاجة لها روح نقية لازم تستمر بشكل جيد جدا. وهنا أنا قبل ما أتكلم عن مسجد الغمامة النهاردة، هتكلم على المدينة المنورة ويثرب تحديدا إزاي ظهرت وليه كان يعني في فلسفة كده من فكرة إدارة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المدينة وصناعة الدولة هناك، إزاي وصلنا إلى فكرة قوانين إسلامية حصلت من خلال أن المدينة المنورة نزل عليها الوحي، أكتر من نصف القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. المدينة المنورة زمان كان النبي مش عايش فيها، طبعا أنتوا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وهجر من مكة إلى المدينة لما أهل مكة آذوا، وطبعا يعني بوحي من الله عز وجل أمروا بالهجرة إلى المدينة. طب سؤال هنا، كان في المدينة عايشين إيه؟ المدينة عبارة عن مكان زي واحة كده ما بين جبال، ويحطها من الشمال ممكن يعني من الشمال للجنوب والشرق والغرب موجود جبال، أما من الشمال بتبقى الدنيا فاضية خالص، ممكن أي حد عاوز يغزو المدينة بيخش من جهة الشمال، فهي محمية طبيعية يعني بشكل طبيعي كده من القديم قديم الأزل إلى الآن. يعني يحضرها طبعا من شمال جبل أحد، لو تعرفين طبعا غزوة أحد وقصتها الشهيرة. بس كان فيها قبائل، القبائل كان كلهم يهود، بنو نظير بنو قينقاع، الناس الجميلة دي كانوا كلهم يهود، وكل قبيلة من دول كانت يعني قوة القبيلة زمان بفكرة المجاهدين والناس اللي هم بيحاربوا في القبيلة. يعني مثلا قبيلة 1000 فيهم مثلا 500 رجل محارب، قبيلة أخرى مثلا 2000 فيها 300 رجل محارب، بس اللي فيها 500 دول هما كانوا لوزا السطوة، وهما اللي كانوا بيديروا الواحة ألا وهي يثرب ألا وهي المدينة المنورة الآن. وطبعا مش قبيل بين قينقاع وبين النظير بس، لا قبائل أخرى كلها من اليهود. ودي كانت على فكرة بقى من وجهة نظر أنا الإدارية البسيطة كانت من أميز الحاجات اللي كانت موجودة في هذا الوقت، لأن اليهود زي ما أنتوا عارفين إن هما ملهمش عهد يعني، فطبعا ما كانش فيهم رئيس، ما كانش فيهم ناس، ما كانش فيهم رئيس يعني، كان كل قبيلة عايزة تاخد السلطة في المدينة المنورة وهي اللي تقود هذه البقعة نقول إيه الاستراتيجية في هذا الوقت، لأن طبعا البقعة دي قلنا هي واحة، والواحة دي طبعا الناس بتنزل إليها علشان خاطر انتوا عارفين الصحراء والجو ده. في كمان كان من القبائل الأوس والخزرج كانوا جايين من سد مأرب كده من اليمن، لما حصل انهيار لهذا السد فنزحوا هذه القبائل إلى المدينة المنورة، فطبعا كان فيها يهود وكان فيها أو معظمها كانوا يهود، وزي ما قلنا الأفكار ديت يعني. المهم في قبائل الأوس والخزرج رايحين مكة زي إيه، حج يحجوا البيت هناك، وفي نفس الوقت كانوا بيتاجروا. فطبعا أهل مكة قابلوهم قالوا لهم اوعوا تسمعوا، ده في واحد هنا اسمه محمد، على فكرة الرجل ده بيقول شعر وكلامه معسول، ما حدش يقعد معاه خالص لأنه بيدعو لدين وحاجة من هذا القبيل. طبعا انتوا فاهمين تطفل البني آدمين وكده، فطبعا هم قالوهم عارفين ممنوع مرغوب، فاللي هي القبيلة الأوس والخزرج اللي هم الناس اللي هم كانوا مسافرين ساعتها، مش القبيلة كلها يعني جزء منهم كانوا رايحين يحجوا، قعدوا معاه حبوا جدا الدين الإسلامي وحبوا فكرة الكلام الجميل اللي قاله سيدنا محمد عن هذا الدين واعتنقوا الإسلام. وهنا شوف بقى الرؤية، ودي الحتة الهدف من البرنامج، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في فكرة وجود أول سفير في الإسلام مصعب ابن عمير اللي بعته مع قبائل الأوس والخزرج عشان يرجع. قالوا له طب بعد إذنك ممكن تجيب معنا حد يبدأ يدعو للناس هناك، وطبعا هم عاوزين بقى إيه، ممكن يبقى الهدف هدف سيطرة برضو علشان خاطر هناك اليهود قبيلة مثلا بني قينقاع وبني النظير والقبائل الأخرى واعتنق الدين اليهودي مثلا، فهم عاوزين يحطوا دين تاني يوازي وهكذا. الوقت ده كانوا هم خلاص قبائل الأوس والخزرج في المدينة وبني قينقاع وبني النظير، في الوقت ده حصل ان هم بدأوا يتفقوا على قائد يقودهم، ألا وهو يبقى احنا عندنا اول اسم قلناه مصعب بن عمير، هنتكلم فيه معاه عليه شوية عشان تبقوا فاهمين الفكرة ماشية ازاي ووصلنا لروح الفكرة ازاي بقى. طيب، وكان مصعب بن عمير قلنا اول حاجة عندكم بقى هناك، وصلوا لاسم برضو عبد الله بن ابي سلول، اول منافق في التاريخ الاسلامي. يبقى انا دلوقتي عندي مصعب بن عمير ده اول سفير في الاسلام، وعبد الله بن ابي سلول اللي هو اول منافق في تاريخ المسلمين، بس ده كان ساعتها هم هو طبعا ما كانش اعتنق الدين الاسلامي، كان اول كان يعني هو ما وصلش ان هو يبقى منافق ولا حاجه، هو كان في الوقت ده كان خلاص هيختاروه ان هو يبقى رئيس هذا الربع بقى، لو هي يثرب وخلاص اجتمعت قبائل اليهود هناك في انذاك يعني في هذا الوقت بقبائل بني قينقاع والنظير والاوس والخزر، خلاص هو اللي هيبقى ايه موجود. فرجعوا الى المدينة المنورة، الفوج اللي كان راح يحج مكة وسمع كلام من النبي صلى الله عليه وسلم واعتنق الإسلام، ورجع الى المدينة المنورة ولكن معهم سفير مصعب بن عمير. ايه صفات بقى مصعب بن عمير عشان تعرفوا الفكرة الإدارية من وراء الموضوع، عشان في ناس دايما بتبدأ تشكك في حتة هي القوانين الإسلامية اللي نزلت في القرآن الكريم واللي نزلت في السنة جات منين. جات من دولة، ولكن ما كانتش بصفة الدولة اللي احنا عارفينها، احنا نزلنا لقينا الدولة ولقينا قوانين وكده، انما هما كانوا يعني لغة التعايش ولغة التعارف هي اللي كانت ايه، التجارة والجو اللي هو فيه تعارف وفيه مصالح هو اللي كان بيقودها القوانين في هذا الوقت. فلما اختار النبي صلى الله عليه وسلم اختار سفير، اختار خير ما يمثل الدين الإسلامي، خير ما يمثل المسلمين في هذا الوقت مصعب بن عمير. مصعب من صفاته ان هو كان راجل مش عارف اقولها باللغه الدرجه بتاعتنا يعني ايه، يحب العطر، يلبس كويس، بيتصرح شعره، يعني حاجه جميله جدا، حاجه فعلا صفه من صفات الرجال الشيك يعني. فطبعا لما راح هناك وبدا يدعو الى الاسلام بدا فعلا الناس يحبوه وبداوا يعتنقوا من قبائل الاوس والخزرج في المدينه المنوره الا وهي كان في هذا الوقت اسمها يثرب، تمام، يعتنقوا الدين الاسلامي. وهنا حصل تمهيد قبل ما النبي ما يهاجر من مكه الى المدينه ان فعلا الدين كان هناك، لان في اسئله بتقول هل الدين الاسلامي في المدينه المنوره ظهر بهجره النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان موجود؟ لا، كان موجود عن طريق مصعب بن عمير السفير الاول للاسلام. وطبعا بقى كنت انا ذكرت لحضراتكم بقى عبد الله بن ابي سلول اللي هم اختاروه، بدا بقى طبعا يجز على اسنانه ويتغاظ، قال له هو في حد هيجي ياخد الجو مني، فاهمين الفكره بقى. فبدا التنازع وبدا الاحتكاك اللي في الاخر بيولد اشكال ايجابيه او سلبيه ايا كان، ولكن بدا يصنع تنافس ويصنع حاجات من هذا القبيل. مصعب بن عمير النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه كتير جدا في مواطن كتير جدا، لان هو يعني كان ليه كذا يعني ليه كذا موقف، ولكن هقول لكم موقف من المواقف اللي هو مفروض كان انتوا عارفينه، يعني عارفين طالع البدل علينا من ثنيات الوداع، الناس دايما تقول ايه المشهد ده. طبعا لما مصعب بن عمير راح المدينه المنوره اللي حصل كالآتي، إن هو عرف إن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بقى من مكة المدينة بصحبة الصديق أبو بكر الصديق. فإلا حصل، فكانوا بيستنوه هو والناس اللي اعتنقوا الإسلام من قبائل الأوس والخزرج، بيستنوه من مطلع الفجر إلى الظهيرة إلى العصر، فكانوا يستنوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأوا هنا استقبلوه بأغنية إيه أو بأناشيد، طلع البدر علينا. وكان هو قائد هذه المسيرة دائما مصعب بن عمير. مصعب بن عمير من أول سفراء الإسلام، وكان يمتاز باللباقة ويمتاز بالجمال ويمتاز بإظهار صورة الإسلام بشكل جيد في هذا الوقت. هطلع فاصل سريع وهنمهد لبقية القصة علشان خاطر نروح بقى لمسجدنا، مسجد الغمامة وفكرته وروح المسجد هنا ايه اللي حصل بعد كده. ولكن هقول لكم سؤال الحلقة النهاردة، لماذا سمي مسجد الغمام بهذا الاسم؟ هنتظر كل مداخلاتكم على رقم 01427894. ما تروحوش في اي حتة، هنروح فاصل سريع ونرجع تاني. رجعت لكم تاني، انا محمد سامي ببرنامجكم في شهر رمضان المبارك مسجد وروح. وبنتكلم النهارده عن مسجد الغمام اللي احنا لسه ما اتكلمناش عنه، بس كل الفكره في اللينكات اللي فاتت انا كنت بعمل لكم بس التهيئه او سيميوليشن ايه اللي كان في المدينه المنوره اللي في مسجدنا، علشان خاطر سيميوليشن دي يعني مش هنعيدها تاني في الحلقات اللي جايه ونتكلم عن المساجد على طول. طبعا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال واستقبله مصعب بن عمير بالناس اللي اسلموا واعتنقوا الدين الاسلامي على يد مصعب بن عمير، وعلى طبعا يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم في مكه وحكى لهم عن الدين الاسلامي. والطريف قلت ان هم يعني الكفار في هذا الوقت في مكه كانوا حذروا ناس من النبي صلى الله عليه وسلم انه كلامه بقى كويس ومعسول وعايز حركه وحاجات من هذا القبيل، بس برضو اسلموا. وبدأ يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. كنت انا اللينك اللي فات اتكلمت عن عبد الله بن ابي سلول. عبد الله بن ابي سلول هو قلنا في هذا الوقت قبل ما يروح مصعب بن عمير كان خلاص بيصطفوه ويختاروه انه هو هيكون الرئيس بقى ايه، يسرب او حاكم يسرب او المسؤول عن القبائل هناك، لان انتوا عارفين طبع اليهود. وزي ما قلت لكم في اللينك الاولاني في المدينه المنوره او يسرب في هذا الوقت كمسمى، كان كل القبائل يهود، واليهود ما لهمش يعني ايه رئيس يعني. حتى انا مش عايز طبعا اتطرق لاحاديث اخرى، ولكن نبي الله موسى كان تعبان معهم جدا جدا، كان يدير 12 قبيلة ب 12 رئيس، وكان يجتمع بكل واحد فيهم لأن هم ملهمش كلمة ولا بيكبروا حد. وأكيد أنتوا عارفين لحد دلوقتي الدنيا اللي بتحصل يعني، والعهد عندهم دايما ينقضوه يعني. فطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وظهرت الحياة الإسلامية بقى، عشان إحنا إيه مش هنتطرق إليها هناك في المدينة المنورة. وظهر بقى تعاملات كثيرة جدا وغزوات كثيرة جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصنع دولة. وكان طبعا مسجد الغمامة مسجد، أنا مش هقول هو سمية بالغمامة ليه غير في آخر لينك، مسجد بني بعد المسجد النبوي، يعني هو أو كان المكان اللي بيصلي فيه النبي صلوات العيد. طيب لو انت رحت المدينة المنورة هتلاقي المسجد النبي بيفلي حرة غربية وحرة شرقية وحرة جنوبية وشمالية. هو طبعا في الحرة الغربية كان النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يوسع نطاق المدينة من رؤية برضو، يعني زي ما بعت مصعب بن عبير رؤية ان احسن حد واجمل شخص راح عشان خاطر يكون سفير للإسلام، وارض يثرب تكون ارض خصبة لصناعة دولة وصناعة قوانين وصناعة. وطبعا المدينة المنورة نزل عليها نصف القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الغمامة صلى صلوات العيد كلها كاملة في هذا المسجد من منذ وجوده فيها إلى أن توفاه الله عز وجل، فصلي هناك 26 صلاة عيد في 13 سنة دعوة في المدينة المنورة. فكان عاوز يوسع شوية الرقعة دي. فطبعا في غرب المسجد النبوي كان في ثقيفة بني ساعدة، والثقيفة دي زي دار الثقافة كده، لأن كان هناك مثلا ناس بتهجوا بعض بيقولوا الشعر، كانت الناس تجتمع في هذه الثقيفة، كانت نقول جنوب يعني جنوب غرب أو يعني في الجهة الغربية إلى حد ما، والجهة أقصى الغرب كان قدامها مسجد الغمامة. مسجد الغمامة كان حتى بجوار مسجد أبو بكر الصديق وجوار مسجد عمر بن الخطاب. في دلوقتي يعني اللي يروح هناك هلاقي ثلاث مساجد جنب بعض. فكان النبي عاوز يوسع شوية الرقعة الجغرافية بتاعت يثرب، بحيث أن يثرب بدل ما إحنا نكون في منطقة واحدة بنصلي في مكان واحد، لا إحنا نوسع الرقعة شوية ونروح جنوب غرب المسجد النبوي، فهنا يبقى المكان اللي صلى فيه النبي أماكن كتيرة جدا. ودي كانت بجوار سوق المناخ هناك، لو انت رحت هناك هتلاقي ثقيفة بني سعادة بجوارها سوق المناخ، وطبعا كان سوق كبير جدا جدا، وانا اتطرق ليه وانا اتكلم عليه في حلقات تانية لما نتكلم عن المسجد النبوي. وبعد كده مسجد الغمام، المسجد اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلوات العيد كلها، فكان في صلاة العيد يصلوا هناك، تيجوا بعد الشروق او في وقت صلاة العيد يصلوا كلهم هناك عشان يوسع الرقعة الجغرافية بتاعت المدينة المنورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليه رؤية إقامة المشاعر أيضا في بقاع المدينة المنورة. يقال الآن أن المدينة المنورة ما فيش بقعة فيها ما صلاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة هناك أفضل من 1000 صلاة، عشان بس الناس اللي بتروح هناك تركز في الصلاة قوي هناك، لأن الصلاة لها مميزات كبيرة جدا وثواب كبير جدا. وظهر هنا مسجد الغمام في الجنوب الغربي من المسجد النبوي، وكان يعني طبعا في كان النبي يصلي فيه كتير، ولكن الصلوات الأساسية صلوات الاستسقاء، صلوات الغائب على النجاشي من برضو الصلوات اللي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، وصلوات العيد 26 صلاة عيد صليت هناك. هطلع فاصل سريع وحنيجي بقى لإجابة السؤال بتاعنا، لماذا سمي هذا المسجد الغمام بهذا الاسم؟ هجاوب في اللينك اللي جاي، وهطلع فاصل ونرجع على طول.
صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام، يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان، سيدي يا محمد حبك روح الإيمان، يا ربي أرجو يوما في دار السلام. Everywhere I hear your name be mentioned, the whole world's talking about you and the thought of being part of your nation. I'm so proud to follow you day and night. You sacrificed, led us from darkness to light tonight. Until the end of my time I will love you. صلى عليك الرحمن
وسط الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان.
ورجعت لكم تاني، أنا محمد سامي، برنامجكم المفضل في شهر رمضان المبارك 2025 مسجد وروح مع محمد سامي. كنا بنتكلم عن مسجد الغمام، وفي اللينكات الأولانية شرحت كده بشكل مبسط عن ثقافة الإسلام في المدينة المنورة، ومين اللي راح هناك، ومين أول زفير. حاولوا كده تسمعوا معي الحلقات، يعني دايما حتى لو أنتوا دخلتوا على حلقة شوفوا الحلقات اللي قبل كده. طبعا دي أول حلقة، إن شاء الله من نروح حلقة تانية حاولوا تسمعوا دايما الحلقات بتسلسلها، عشان يعني الفكرة هتبقى مبنية على الأربع حلقات. كلمت عن مسجد الغمام. مسجد الغمام ده بني أولا المسجد الموجود هناك ده بني في ولاية عمر بن عبد العزيز، مش بالشكل ده، كان في يعني اللي انتوا بتشوفوه ده كان عام، إما اجتمعوا على إن ممكن عام 86 هجرية أو 93، يعني 86 مفيش معاد محدد بني في المسجد ده، وبعدين جددوا السلطان حسن بن محمد بن قلاوون في عام 761 هجرية. يبقى هو بناؤه كمسجد زي ما انتوا شايفين كده اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي في صور، واللي هو بيبقى عليه الحمام البري اللي بيبقى يعني ماسك القبة دايما أو القباب دايما هناك، اللي هو ما بيطرش ده اللي بنقعد نأكله. ده كان 86 إلى 93، مفيش معاد محدد. أما حسن بن محمد بن قلاوون هو بدأ يجدده سنة 761، ثم عمل عليه اجريت عليه بعض التصليحات والتجديدات إلى وصل شكله دلوقتي في عام 1431 هجري. طبعا المسجد هناك مسجد بجوار مسجد أبو بكر الصديق، طبعا صديق النبي صلى الله عليه وسلم، ووراه كده مسجد عمر بن الخطاب الفاروق، برضو من المساجد الجميلة جدا. وأنا شخصيا صليت هناك بجد، أنا شعرت براحة نفسية كبيرة جدا، فسألت نفسي بالفعل هو ليه سمي بالغمام. طبعا مسجد الغمام صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء لما كان بيبقى ما فيش مطر، فبنصلي صلاة الاستسقاء وبندعي دعاء الاستسقاء حتى ربنا يمطر البلد أو يحصل أي حاجة يعني بهذا القبيل. أكلكم عارفين صلاة الاستسقاء، فكان حصل في فترة من فترات الاستسقاء أو أن المطر منزلش، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه دعوة الاستسقاء، فجت غمامة يعني زي سحابة غطت على النبي أو غطت على النبي صلى الله عليه وسلم و أمطرت الدنيا. يقول سيدنا أبو بكر الصديق بيقول والله أنا كنت أصلي في كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تظلني الغمامة، يعني جاد الغمامة على النبي وما ظلتوش هو. المكان طبعا هناك في الحارة الغربية طبعا، وفي مدينة عموما بشكل عام حر شوية، فطبعا الدنيا هناك شوية حر، فكان المكان ده هناك لحد ما عارفين فيه روح كده مختلفة، لأن يعني تخيلوا المشهد ان انت يعني طبعا يا رب طبعا كنا جاورنا النبي صلى الله عليه وسلم بتصلي ولا النبي، وفجأة استجاب الله عز وجل لدعائه وظلوا زي سحابة او حاجة زي كده. فالمشهد ده مشهد بيبقى يعني لما حد يشوفه كده بيبدأ يشوف الروحانيات الموجودة، ان السحاب هنا مأمور، ومن هنا ظهرت روح المسجد. روح المسجد ظهرت بالشكل ده، فعشان كده انا استوحيت روحه والدفل فيه من اسمه مسجد الغمام، اللي غممت غيامة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت طبعا مأمورة بفضل الله عز وجل ان تفعل ذلك. وصلى الله وظل النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب على النجاشي تمام، وصلى في صلوات العيد حوالي 26 صلاة في المدينة المنورة أو يثرب في هذا الوقت. نص ساعة بتروح سريعا، وحبينا في حلقات مسجد وروح إن احنا نقول معلومات حتى لو بسيطة عن هذا التراث الإسلامي. كنا بنتكلم النهاردة عن مسجد الغمام ولماذا سمي بهذا المسجد، وشرحنا بشكل بسيط كده سيميوليشن بسيطة عن ما كان يحدث في المدينة المنورة عشان تبقوا فاهمين الفكرة ماشية ازاي، وحنكمل إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. كنت أنا معكم محمد سامي في برنامجكم مسجد وروح على تسعينات FM. باي باي.